الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك المقبولين على مائدة رمضان برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان ومع الوقفة الخامسة عشر من وقفاتنا الإيمانية مع السيرة النبوية، وهي بعنوان غزوة أحد. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل الحديث مع نبينا صلى الله عليه وآله. في العام الثالث من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وقعت غزوة أحد، وهذه الغزوة لها أسباب، وهي باختصار شديد نصر للإسلام وهزيمة للمسلمين الذين خالفوا أمر النبي الأمين. إذا أردنا أن نعنون لغزوة أحد، من الخطأ أن نقول انهزم الإسلام في غزوة أحد، لأن غزوة أحد كانت نصرا للإسلام وكانت هزيمة للمسلمين الذين خالفوا أمر النبي الأمين، ولم ينتصر فيها الكفار. كل ما حدث أن النصر صلب من أيدي المسلمين ولم تقع هزيمة. كيف ذلك؟ تعالوا لنرى. الغزوة سميت بهذا الاسم لأنها دارت بجوار جبل أحد. هذا الجبل الذي قال عنه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، أو كما أخبر النبي جبل يحب النبي ويحبه النبي محمد، إنه جبل أحد. يوم أن صعد النبي إلى جبل أحد وكان بجواره الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، اهتز الجبل بالنبي وأصحابه، فخاطب النبي الجبل فقال اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين، فثبت أحد بأمر الله، فقال النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه، أو كما أخبر النبي محمد. ولذلك ما من أحد من المسلمين يرى هذا الجبل إلا ويقع حب جبل أحد في قلبه، وما من أحد يسمع عن جبل أحد إلا ويحبه. عند هذا الجبل دارت أحداث هذه الغزوة، فسميت بغزوة أحد. كانت في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الغزوة أن المسلمين انتصروا على المشركين في غزوة بدر في العام الثاني من هجرة النبي، وقتل صناديد الكفر والطغيان يوم بدر، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعائن الله. الغزوة دارت بسبب العير، العير نجت ووصلت إلى مكة وظلت عند دار الندوة، فاجتمع مشركو قريش وأرادوا أن يأخذوا بالثأر لقتلاهم في يوم بدر، فتشاوروا، وكانت نتيجة الشورى أن ربح هذه العير التي نجت تكون لقتال المسلمين. كان الربح حوالي 50,000 درهم. جمعوا الأموال وأعدوا العدد من أجل قتال المسلمين، وكان على رأسهم أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه دخل الإسلام وحسن إسلامه. في هذه الفترة كان مشركا وكان زعيما للمشركين، وهو الذي حرض قريش على قتال النبي وأصحاب النبي، ولكن نقول رضي الله عنه. ولذا قلت لكم أمس لا يجب على أي مسلم أن يتعجل بسب الناس ما داموا على قيد الحياة، حتى وإن كانوا غرقا في المعصية. لماذا؟ ربما تسب أنت هذا العاصي أو تغتاب هذا العاصي فيتوب من ذنبه فيقبله الله عز وجل ويبدل سيئاته حسنات، وتبقى كلمتك أنت عند ربك، تبقى الغيبة ويبقى السب، تحاسب به يوم العرض على خالق السماء والأرض. فإياك إياك والغيبة، إياك إياك والسب واللعن. وكم من عاص تاب وأناب وأصبح وليا من أولياء الرحمن، ولا إيه؟ أبو سفيان في غزوة أحد كان زعيم المشركين، فعام الفتح دخل الإسلام وقال النبي: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فبنقول سيدنا أبو سفيان ولا إيه؟ سيدنا ولا لأ؟ ولا حد مش عاجبه؟ سيدنا طبعا. فعايز اقول لك انتبه، اوعى تسب، اوعى تلعب، ما دام الانسان على قيد ايه؟ الحياه، ربما يتوب وربنا يقبله، فانتبه. المهم ابو سفيان بن حرب الله يرضى عليه كان زعيم المشركين يوم احد، وجمعوا بقى ما يقرب من 3000 مشرك، وأخذوا معهم النساء والولدان. شوف بقى، شوف الكفر بيعمل ايه. ليه ياخدوا النساء؟ علشان يشجعنا الرجال فما فيش حد يفر من المعركة. عيب قوي انه يكون واحد معاه زوجته ويهرب ويسيبها، عار. اقعد بقى دافع عن زوجتك واولادك. شوف مدى شوف الكفر بيعمل ايه. وهنا وقف النبي يستشير اصحابه عندما علم بالخبر. وكان هناك رأيان، رأي الشيوخ ورأي الشباب. كان رأي الشيوخ عدم الخروج لملاقاة الكافرين، نبقى في المدينة، فإن دخلوا علينا المدينة ندافع عن مدينتنا ما نخرجش. الشباب قالوا لا، نخرج لهم، وخاصة الذين لم يشهدوا غزوة بدر، يريدون أن ينالوا شرف الجهاد، نخرج لهم. فنزل النبي على رأي الشباب، دخل النبي حجرته بعد أن خطب في المؤمنين وحثهم على الثبات والصبر، ودخل إلى حجرته ولبس ملابس الجهاد، لبس درعين وحمل ترسا على ظهره، وخرج النبي. فلما خرج إذا بالشيوخ يلومون الشباب، لماذا لم تنزلوا على أمر رسول الله؟ النبي كان يريد أن يبقى في المدينة على رأي كبار السن، ولكن حماس الشباب خلى النبي يسمع له. فالشيوخ بيلوموا الشباب، انتوا ليه عملتوا كده؟ عليكم ان تأتمروا بامر رسول الله. فاراد الشباب ان يتراجعوا، فماذا قال لهم النبي؟ قال: ما كان لنبي يلبس لأمته فيدعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلاص، ما دام لبست الملابس لابد من القتال. وبدأ ينظم الصفوف، وخرج بجيش الإسلام إلى أحد. يبقى سبب المعركة إيه؟ أن قريشا أرادت أن تثأر لقتلها يوم بدر. بدأ النبي عليه الصلاة والتسليم ينظم الصفوف، واختار 50 راميا من أمهر الرماة، وجعل على امرتهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه، وقال لهم: عليكم ان تقفوا فوق الجبل تحمون ظهورنا، ولا تتركوا الجبل، ان انتصرنا فلا تبرحوا، وان انهزمنا فلا تبرحوا. ده كان امر مين؟ امر النبي. مكانكم فين؟ فوق الجبل، لا تتركوا أماكنكم مهما حدث. وبدأ القتال، وكانت ملحمة غريبة وعجيبة، تحقق فيها النصر بداية للمسلمين، وفر المشركون، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم. النصر تحققه، الجماعة الرماة اللي فوق الجبل فوق دول وجدوا المسلمين يجمعون الغنائم والمشركين يفرون خلف أمر النبي من أجل الدنيا، الغنائم. شوف الدنيا بتعمل ايه، تضيع النصر. حب الدنيا يا جماعة، كل ما تمسك فيها هتضيع لك كل شيء جميل، هتفرق بينك وبين إخوانك، هتبعدك عن ربك، وتبعدك عن هدي نبيك، وتسبب فرقة بين المسلمين، بسبب إيه؟ حب الدنيا. فلما رأوا الغنائم خالفوا أمر النبي وتركوا أماكنهم. عبد الله بن جبير ينصحهم بعدم مخالفة أمر النبي، ما سمعوش الكلام ونزلوا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما نزلوا كان على ميمنة جيش المشركين، خلي بالك، خالد ابن الوليد رضي الله عنه، خلي بالك، كان على ميمنة جيش المشركين مين؟ سيدنا خالد ابن الوليد. الله، ده كان مشرك؟ أيوة. وكان سببا في ضياع النصر من المسلمين في يوم أحد. ومعلوم أن خالد عبقريا، معلوم أن خالدا عبقري في القتال، لدرجة أن الصديق كان يقول عنه: خالد الرجل الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام. وكان يقول: عجزت النساء أن يلدن مثلك يا خالد، ما خاض خالد معركة إلا وحقق فيها النصر في الجاهلية وفي الإسلام، ما هزم خالد مطلقا في معركة مطلقا، رضي الله عنه. فلما نظر خالد فرأى الجند قد تركوا أماكنهم، عاد بجيش المشركين واستطاع أن يسلب النصر من أيدي المسلمين، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخل المغفر في وجنة النبي، وسال الدم من وجه النبي محمد، وسقط النبي في الحفرة، وأشيع أن النبي قد قتل، فانقسم المسلمون عندما استمعوا إلى شائعة وفاة النبي وقتل النبي، لدرجة أن بعض كبار الصحابة ترك أرض المعركة وعاد إلى المدينة، مثل عثمان بن عفان الله يرضى عليه، ولكنه عاد بعد 3 أيام عندما علم بمقتل النبي. وهنا إخوة الإيمان والإسلام، فر الصحابة من حول نبيهم من وطأة القتال وشدة المعركة، ولم يثبت إلا القليل منهم، على رأسهم طلحة رضي الله عن طلحة. عندما تذكر غزوة أحد يذكر طلحة، كان هذا هو يوم رضي الله عنه. كان طلحة يمثل الدرع على النبي محمد، ينصر السهام ويرمي عن رسول الله، والنبي خلف ظهر طلحة. إذا أراد النبي أن ينظر إلى المشركين يقول طلحة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا تنظر أن يصيبك سهم من سهامهم. ويتلقى طلحة السهام عن رسول الله، لدرجة أنه في هذه المعركة ما يقرب من أكثر من 70 جرح في ظهر طلحة وهو يدافع عن النبي، يتلقى السهام عن رسول الله. وشلت يد طلحة يوم أحد دفاعا عن رسول الله. وها هو أبو عبيدة رضي الله عنه يأتي وينزع المغفر من وجنة النبي حتى كسرت ثنيتاه وهو ينزع المغفر من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه ويعلو الحفرة وينادي بأعلى صوته: يقول: هل فيكم أبو بكر الصديق؟ فأشار النبي لا تجيبوه. الجماعة اللي حوالين النبي بقى كان منهم الصديق وعمر وطلحة رضي الله عنهم، واقفين جنب النبي في الحفرة. قال: هل فيكم عمر؟ أشار النبي لا تجيبوه. هل فيكم محمد؟ أشار النبي لا تجيبوه. أبو سفيان فرح فقال: يوم ببدر والحرب سجال، يوم ببدر والحرب سجال، يعني أنتوا انتصرتوا في بدر وإحنا انتصرنا فين؟ في أحد. وبدأ يرفع صوته: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. هبل ده الصنم بتاعه. هنا لم يتحمل عمر صمتا، فنظر إلى النبي فقال النبي: أجبوا. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول أعلو هبل، وعمر والصحابة يقولوا إيه؟ الله أعلى وأجل. أبو سفيان يقول: يوم ببدر والحرب سجال. عمر ينظر للنبي: ماذا نقول؟ قال: أجبوه فقولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان يقول يوم ببدر والحرب سجال، والصحابة يرد يقولوا إيه؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم. والعزة ده صنم اشتقوا له اسما من اسم العزيز جل وعلا. فنظر عمر للنبي فقال النبي: أجبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وبدأ طلحة، الله يرضى عن طلحة، ينحني ويحمل النبي على ظهره حتى يرفعه خارج الحفرة التي سقط فيها النبي. واجتمع الأصحاب الكرام حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكانت الملحمة. فهذه قصة دارت بين عبد الله بن جحش رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الغزوة. كانت لهما قصة عجيبة في يوم أحد. نترك أصحاب القصة يحدثوننا. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: التقيت أنا وعبد الله بن جحش في ساحة أحد، فقال لي عبد الله بن جحش: ألا ندعو الله يا سعد؟ قلت: هلما. يقول: فوقفت أنا ورفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم لقيني اليوم رجلا شديدا بأسه، شديدا حرضه، أقاتله فيك فأقتله يا رب العالمين، وأغنم سلبه وأمن عبد الله بن جحش. يعني كان دعوة سعد إيه؟ إنه يقابل رجل من المشركين قوي يقاتله ويقتله وياخد إيه؟ أمواله. ومين اللي أمن على الدعوة؟ عبد الله بن جحش. وجاء دور عبد الله ليدعو. يقول سعد: فوقف عبد الله بن جحش داعيا يقول: اللهم إن لقيت العدو اليوم فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرضه، يعني غضبه قوي، أقاتله فيك فيقتلني ويجدع أنفي وأذني، فإن لقيتك يوم العرض وسألتني فيما قتل وفيما جدع أنفك وأذنك أقول فيك يا رب العالمين. وأمن سعد بن أبي وقاص. يقول: ففي آخر النهار رأيت عبد الله بن جحش وقد نال الشهادة في سبيل الله ومثل به المشركون فجدعوا أنفه وقطعوا أذنه فاستجاب الله دعوته ولم يستجب دعوته. رجال في هذه الغزوة أيضا يأتي عبد الله عمرو بن الجموح وكان أعرج الساق رجلي عرجة، فلما نادى النبي للجهاد عمرو بن الجموح بيلبس ملابس الجهاد وهو أعرج وله أبناء أربعة وكلهم يلبس ملابس الجهاد رايحين يجهدوا، فلما رأوا أباهم يلبس ملابسه قالوا يا أبتاه إن لك رخصة في دين الله، أنت رجل أعرج لك رخصة ونحن نقاتل عنك. فقال ويلكم أتريدون أن تمنعوني عن جنة الله؟ والله لا أشكوكم لرسول الله. وذهب بعرجته إلى النبي وقال يا رسول الله إن أبنائي يريدون أن يحلون بيني وبين الجنة. قال يا ابن الجموح إن لك رخصة في دين الله، أنت رجل أعرج لا حرج عليك. قال لا والله يا رسول الله لا تحرمني من الجنة. فابتسم النبي وقال لأبنائه دعوه، فلبس ملابس الجهاد ودخل للمحراب ورفع أكف الضراع داعيا وقال اللهم أسألك شهادة في سبيلك، يا رب لا تردني خائبا، اللهم أمين. شو بيطلب إيه؟ بيطلب الشهادة. وبدأ القتال ونال الشهادة في سبيل الله. يقول النبي إني أرى عمرو بن الجموح يرتع بعرجته في جنة الله رب العالمين. وانتهت المعركة بعد أن سلب النصر من أيدي المسلمين وانتصر الإسلام. لماذا انتصر الإسلام؟ لأن النصر إذا تحقق للمسلمين في هذه الغزوة رغم المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لضاع الإسلام. إذن يجوز لنا أن نخالف المنهج وننتصر، يجوز لنا أن نعصي النبي وننتصر، ولكن يأبى الله ذلك. فلما خالفوا أمر النبي وتركوا أماكنهم لقنهم الله الدرس فسلب النصر من أيديهم وتحقق النصر للإسلام ولم يتحقق النصر للمشركين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أخذ الجرح بعد أن سلب النصر من أيديهم وبدأ يتتبع المشركين حتى فر المشركون إلى مكة ولم يحققوا نصرا على المسلمين. كل ما حدث أن النصر التام سلب من أيدي المسلمين بسبب مخالفتهم لأمر النبي الأمين صلى الله عليه وآله. وبهذا أراني قد وصلت إلى الوقفة 16 من هذه الوقفات الإيمانية مع السيرة النبوية، وهي بعنوان ماذا بعد أحد، هذا إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أقرئ نبينا منا السلام، اللهم أقرئ حبيبنا منا السلام، اللهم اجمعنا بنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.